بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من اتصالات. تفضل يا أبو محمد، اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم قتل أن اللي يدخلين فوق وسط السكر ويشترين الجدار، يعني يسمي من
إن شاء الله يا أبو محمد.
السؤال الثاني، هل زكاة الفطر غير زكاة النفس؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، كان دور رجلان في أمريكا ورجلين آخرين في اليمن،
كيف يا أبو محمد السؤال الثالث؟ أبو محمد السؤال الثالث عفوا إيش؟
كان دور رجلين في أمريكا، اثنين رجال في أمريكا
أي،
واثنين رجال في اليمن
ايوه،
والان الذي بامريكا واحد قال منهم اذا رمضان 30 يدي الذي باليمن يدي له 1000، والثاني قال اذا 29 يدي لليمن الذي باليمن يدي له 1000.
يعني قال يعني يا ابو محمد، يعني رجلين واحد في امريكا واحد في اليمن، قال اذا كان رمضان 30 يوم فانا ساتي اليك.
لا، يدي له 1000، يدي له 1000.
يعطي 1000 عفوا. قالوا إذا رمضان 30 يوم بعطيك 1000، وذاك قال إذا رمضان 29 يوم بعطيك 1000.
أيوة، منهم اثنين.
منهم
اثنين باليمن.
أي نعم، إن شاء الله.
هل هذا قيمة عرف؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
يلا تسلم يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالحال يا شيخ.
مرحبا اخوي، اهلا وسهلا.
عندي استفسار الله يطول بعمرك.
أيوة.
بخصوص صلاه القيام الليل، قيام الليل في المسجد.
أي
ايهم افضل اذا كان الامام يعني ما يصلي ما يقرا ايات كثيره، يعني مثلا ايتين ويركع مثلا، هل اني افضل اني انا اصلي البيت واصلي في البيت ويكون عندي يعني ميت مثلا؟ انا شفت لك مره مقطع ان اللي لقيام الليل بمية واللي بألف واللي لا فضل يعني.
نعم.
شو الأفضل؟ هل أصلي مع الإمام مع القراءة القليلة أو أصلي في البيت أفضل لي؟
أبشر.
وزيد الآية.
أبشر يا أحمد. أبشر.
الله يجزيك خير. مشكور.
مرحبا. تفضلي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنت طيب ويتقبل منا ما يرضى.
آمين يا رب.
الله يعطيك العافية. الله يجزيك خير. يعني يعني الوالد الله يرحمه ويغفر له، من الناس اللي يحبونك الله يرحمه ويغفر له، دائما يسمع لك ودائما يعني متوفى الله يرحمه في 8 في 8 من شعبان.
الله يغفر له، الله يجعله في جنات النعيم.
اي والله، كان من الناس اللي يحبه يعني يحبك كثير، ويسمع
الله
في الاعاده ويسمع، ودائما يقول لنا ترى في الاعاده افاده اللي مثلا ما سمع وفاته. اي والله
الله يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب، يجعله في جنات النعيم.
الله يرحم والديك ويجزاك خير. الوالدة في العدة يا شيخ.
أي.
الحين بعض الأحيان بس يعني أنها تضطر، إذا عندنا عمال، يعني عندنا عمال في البيت لأنهم اضطراري يعني، صار الله يعزك في حمام وهذا وما عليه، يعني هل إذا مرت عليهم ولا كلمت أحد ولا وصلت أحد ما عليه عادي يعني؟
أي. وما عنده أحد يعني في البيت؟
والله بعض الأحيان يكون العيال لما هم موجودين، إذا في شغلة ولا في شيء عندها شغالة يعني، وإن في سواء بس إنه يعني يتكلمهم للضرورة يعني.
إن شاء الله.
بعض الأحيان يقولون إيه. هذه واحدة. الثاني بعدين من أسئلة الطيبة يا شيخ، مثلاً أي مثلاً روايح، مثلاً الروايح اللي هي مثلاً حقي مثلاً في الفوط أو في مثلاً الأشياء، هذه عادية ولا لازم يكون شيء ما له ريحة أبد يعني؟ نستعمل الصابون، تستعمل الصابون اللي ما فيه والشامبو اللي ما فيه، بس بعض الأحيان تجيك فوط فيها ريحة شوي، أو
نعم.
مثلاً البخاخ أي شيء مثلاً هذا عادي
إن شاء الله.
وبالنسبة للبخور لما الواحد يبخر البيت من بعيد يعني، بس إنها ما تتبخر هي.
إيه نعم إن شاء الله.
الله يجزاك خير، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أم أحمد. أم أحمد من اليمن. يلا بسم الله. تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل ارفعي صوتك شوي أم أحمد، ارفعي صوتك.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أهلي يعطوني زكاة الفطر وأنا محتاجة، هل تجوز لي؟
يعطونك زكاة الفطر بنية إيش يعني، توزعينها؟
لا لا منع.
أنت تأخذين لأنك محتاجة ها؟
أيوة.
وما تقصدين بأهلك، والديك يعني ولا أعمامك ولا أخوالك ولا أقاربك؟
أمي وخواتي.
أمك وخواتك، طيب.
أيوة. السؤال الثاني.
أي نعم.
عندي حزام من الذهب يبلغ سعره فوق 60,000.
نعم.
وأنا مدخرته لبنتي، هل تجد فيه الزكاة؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، أمي عندها 4,000 سعودي ادتها أخوي.
أيوة.
كل سنة في رمضان تخرج زكاتها.
كم المبلغ؟
4,000.
4,000 سعودي ها؟
أيوة.
وعطتها أخوك؟
أيوة.
ويتخرج زكاتها سنويا ها؟
أيوة كل سنة تخرج زكاتها والآن رجعها لها.
زين أبشر يا أم أحمد.
هل فيها زكاة الحين؟
إن شاء الله تسمعين الجواب. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بخصوص زكاة الفطر.
إي
يعني هل يجوز إني مثلا أعطي جمعية فلوس وهي اللي تطلع لي زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني بعد بخصوص العمرة، هل يجوز إن الواحد مثلا إذا خلص عمرة اليوم الثاني قام مثلا راح يتسوق أو شيء، ولا ما يجوز؟
يعني بعد العمرة؟
هي بعد العمرة.
إيه طيب. إن شاء الله يا مات الله. من؟ تفضل يا أم محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنت بخير شيخ.
أنت طيبة أختي.
وسمحت بدي أسأل سؤال، أنا تايهة كثير الصراحة، مسألت فتاوى هون وهنا.
أي.
المهم شو السؤال؟ بنتي بدها تجيب سيارة لها.
كيف عفوا؟ كيف يا أبو محمد؟ لو ترفعين صوت شوي لو سمحتي.
بنتي بدها تشتري سيارة.
أيوة.
الوضع ما بسمح لنا إنه نجيب كاش.
أي.
لأن من مرة فيش مجال.
أي.
وفكرنا متى نشتري السيارة اللي احنا شفناها ونحكي مع البنك الدولي الإسلامي كل شو السيارة بدنا إياها ونصير نسدده كل شهر مبلغ معين.
إن شاء الله.
هل يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
اتصلت في محل تاني في دار الإفتاء بدون ما أحدد مين، أقول لي عادي. إن
شاء الله. أبشر يا محمد. أبشر. مرحبا.
والسؤال الثاني.
أيوه.
يلا أهم شيء هذا السؤال عقل الحين بدي أطمن قلبي إنه بجوز عن طريق البنك ولا
شاء. أبشر يا محمد. مرحب مرحب. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ أبو محمد من اليمن يسأل يقول ما حكم قتل النمل الذي يكون على السكر ويكون في الجدار وشيء من هذا القبيل؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للنمل إذا كان مؤذي بحيث أن الإنسان يتضرر منه فيدخل في الطعام مثلا أو يعني يفسد بعض الأشياء، نعم يجوز قتله بغير النار ولا بالماء الحار، يجوز قتله. لكن أفضل إذا كان النمل كثير بحيث أنه ظهر فجأة، ممكن أنك تحرج عليه. كيف تحرج عليه؟ تقول أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، تترك له مجال يخرج. إن خرج الحمد لله، إن ما خرج يجوز لك قتله، لأن القاعدة الشرعية يعني بالنسبة للصائل يقتل. الصائل الذي يهجم على الإنسان أو يفسد عليه أشياء مثلا، هو أصلا
يدفع ابتداء بأسهل ما يمكن أن يدفع به، إن لم يمكن إلا بالقتل جاز ذلك، لكن تتجنب التحريق بالنار أو تتجنب أيضا سكب الماء الحار عليه، تنتبه لهذا، فلذلك يجوز. بارك الله فيك. أبو محمد من يمن يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل هي زكاة النفس؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مفردة الزكاة تطلق على معاني، منها أولا زكاة النفس اللي هي تطهير النفس من أوضار الذنوب ومن أمراض القلوب وشيء من هذا القبيل، ولذلك الله تعالى قال قد أفلح من زكاها، وأيضا نصوص كثيرة جاءت بذكر تزكية النفس، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم كان من دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الزكاة أيضا تطلق على معاني أخرى ولا يراد منها المال، يعني مثلا العلم زكاته التعليم، الجاه زكاتها الشفاعة مثلا، واضح؟ هذه من الأشياء التي قد تقرأها في كتب الفقهاء مثلا أو كتب العلماء. الثالث عندنا زكاة المال، زكاة المال تكون في أربعة أشياء، في النقدين الذهب والفضة والنقود الآن، وفي بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي عروض التجارة، وهذه لها شروط من حيث النصاب ومن حيث الحول، وهذه يعني تبحث في كتب فروع الفقه وتسمى زكاة المال. الرابع ما يتعلق بزكاة البدن اللي هي زكاة الفطر، هذا اللي في آخر شهر رمضان تسمى زكاة البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عن زكاة الفطر قال إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، لهذا العلماء طبعا يطلقون عليها مجموعة أسماء، زكاة رمضان، زكاة الفطر، زكاة البدن، وشيء من هذا القبيل، والمقصود بأن هذه الزكاة نافعة للصائم، لأن كل ما تعرض له الصائم أو حصل له أثناء صومه فإن هذه الزكاة سبب من أسباب يعني تكفير الذنوب بإذن الله تعالى. أبو محمد يقول رجلان، واحد في أمريكا واحد في اليمن، يعني صار بينهم تحدي، قال الأول إذا كان شهر رمضان 30 يوم بعطيك 1000، والثاني قال إذا كان شهر رمضان 29 يوم بعطيك 1000، يقول هل هذا من الميسر؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، أولا ما ينبغي للمسلم أن يخوض في مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها ولا أثر لها، لأن هذه المسائل مرتبطة برؤية الهلال، يقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن تحري الهلال وعن رؤي وعن دخول الشهر قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ولهذا الأمور معلقة بالهلال لأن الله تعالى جعله علامة على دخول الشهر وطلوع الشهر، فما في داعي لمثل هذا. الشيء الآخر بالنسبة لهذه المسائل التي فيها تحدي ويوضع فيها مبالغ مالية مثلا قائمة على الغرم أو على الغنم، فهذه تدخل في الميسر بارك الله فيك، هذه من جنس الميسر، فإذا قال إذا أنت ربحت أنا بعطيك 1000 وإذا أنا ربحت تعطيني 1000، لا هذه قائمة على الغرم والغنم، ولذلك تدخل ضمن الميسر، فعليهما أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يترك مثل هذا التحدي الذي لا قيمة له ولا أثر. بارك الله فيك. أحمد من العين يقول يعني بالنسبة لقيام الليل في المسجد، يقول أيهما أفضل، أصلي لوحدي وأطيل القراءة وأطيل الركوع والسجود، أم مع إمام مثلا يصلي ركعتين فقط وما أجد خشوع في الإمام؟ أخوي أحمد من العين بارك الله فيك ورزقك الله ليلة القدر ورزق الله جميع المسلمين يا رب. بالنسبة للقيام مع الإمام لا شك بأن له فضيلة، فقد جاء في السنن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولذلك الإنسان الذي يقوم مع الإمام حتى لو كانت صلاة الإمام خفيفة يكتب له قيام ليلة. لكن السؤال أخي أحمد، هل تستطيع أن تجمع بين الأمرين، يعني تصلي مع الإمام ثم تنصرف إلى بيتك وتكمل قراءتك في الصلاة؟ إذا قلت لي نعم طيب، هذا جمع بين الحسنيين وبين الفضيلتين وبين المصلحتين، طيب بارك الله فيك، صلي معهم حتى يكتب لك أجر قيام ليلة، وارجع للبيت وصلي ما شئت من دون وتر، لأنك إذا أوترت مع الإمام ما توتر مرة ثانية، إذا أوترت مع الإمام ما توتر مرة ثانية. أو ممكن أنك أنت تشفع الوتر مع الإمام، يعني الإمام الآن سلم أنت تقوم فتأتي بركعة تصير تشفع بها الوتر، ثم ترجع إلى بيتك وتصلي ما قدر الله ما يقدر الله لك مما يتيسر، وهذا طيب، هذا طيب بارك الله فيك، والحمد لله صرت جمعت بين الحسنين والفضيلتين، ما هجرت المسجد ولا صلاة الجماعة وصلاة التراويح، وأيضا كملت في بيتك ولله الحمد والمن. أسأل الله تعالى يتقبل منك. مها من السعودية تقول الوالدة الآن في العدة، أحيانا يكون عندنا عمال في البيت، هل يعني إذا مثلا خرجت ونبهتهم وكلمتهم على أشياء لأنه ما يكون عندها أحد، يعني في هذا شيء؟ مها بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، غفر الله لوالدك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة يجعله في جنات النعيم، أسأل الله تعالى يجعله في مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما أسأله جل وعلا الرحمة لجميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة إذا اضطرت إلى أن تكلم العمال اللي يشتغلون في البيت حيث لا أحد موجود في البيت، ما في بأس بحجابها، بحجابها وتكلمهم مثلا إما من وراء الباب مثلا أو تكلم مباشر وهي بحجابها الكامل، تقول سووا كذا اعملوا كذا أو وقف الشغل مثلا أو تعالوا بعدين خلاص يكفي مثلا، ما في بأس، هذه ضرورة وحاجة. لذلك إذا لم يوجد عند أحد في البيت، أما إذا وجد أحد حتى لو خادم مثلا تكلموا يكون أفضل وأولى حتى لا تكون يعني ارتكبت شيء، لكن عموما ما دام أنها ضرورة وحاجة ما في بأس. بارك الله فيك. ما تسأل عن الطيب مثلا للمرأة المعتدة، تقول يعني هناك روائح في الفوط مثلا وأشياء مثلا من هذا القبيل، وربما أيضا أشياء ما تبقى ريحتها، وكذلك البخور، تسأل هل تبخير البيت يؤثر على عدة المرأة التي توفي عنها زوجها؟ مها من السعودية بارك الله فيك، طبعا من الأشياء التي تجتنبها المرأة المعتدة الطيب، الطيب في ثيابها في بدنها مثلا، حتى قال بعض العلماء حتى في شرابها وطعامها، يعني تتجنب الزعفران، الزعفران نوع من أنواع الطيب، هذا من الأشياء. وتعلمين بأن المرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء، تجتنب الطيب في بدنها وثيابها، وتجتنب لبس الذهب، وتجتنب الكحول ومن مثل الكحول المكياج والصبغ أيضا صبغ الشعر، وتجتنب لبس الثياب الجميلة مثل ثياب العيد وثياب الحفلات، وتجتنب الخروج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار كما ينص على ذلك أهل العلم أخذا من مجموع الأحاديث والنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطيب، المرأة المعتدة ممنوعة من التطيب، المرأة المعتدة من وفاة مات زوجها ممنوعة من التطيب، ما تضع الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها. مسألة الطيب في الطعام والشراب مسألة خلافية، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه أيضا لأن هذا زعفران ولذلك تتجنبه. يبقى عندنا أشياء ليست ممنوعة منها المرأة المحادة، مثل ماذا؟ تبخير البيت أو استعمال ملطف الجو مثلا، هذا ليس المقصود المرأة المحادة وإنما المقصود البيت، يجوز تبخير البيت ويجوز استعمال ملطف الجو أو معطر الجو، ولو يعني شمت المرأة المعتدة هذا الشيء ما ضرها، ولو علق بشيء بثيابه ما قصدت ما ضرها، لذلك البخور ما في شيء. يبقى عندنا الأشياء ما يسمى بالمنظفات المشتملة على نوع من أنواع الطيب، هو يمثل نكهة وليس هو طيب يبقى، مثل بعض الصابون، في بعض الصابون فيه نكهة، نكهة الليمون ونكهة كذا ونكهة كذا، هذا مع الغسل يشعر فيه الإنسان في وقت قصير ثم يذهب، ما في بأس، هذا ما في بأس. ومن جملة ذلك الشامبوات مثلا ومعجون الأسنان، ما دام أنه ما يبقى هي مجرد نكهة تزول بوقت قريب فما يضر هذا ولله الحمد والمن. أم أحمد من اليمن بارك الله فيها تقول أهلي يعطوني زكاة الفطر وأنا محتاجة، سألت الأخت أم أحمد قلت من أهلي؟ قالت أمي وخواتي. يا أم أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لزكاة الفطر إذا كنت مسكينة أو فقيرة محتاجة يعني فعلا يجوز لأخواتك أن يعطونك زكاة الفطر، أما الوالدة لا، الوالدة ما تعطيك، أما خواتك نعم، فممكن تأخذين زكاة الفطر من أخواتك، وأما الوالدة فاعتذري منها وقولي لها شوفي غيري أحوج، أما أنا ما أخذ منك، لأن القاعدة الشرعية أن زكاة المال وزكاة الفطر ما تعطى لعمودي النسب، والبنت التي ما عندها قدرة على يعني فقيرة أو كذا نفقتها على والدها واجبة، وإذا مات الوالد أو ما يعني مثلا كان الوالد عاجز والأم قادرة نفقتها على أمها إذا كانت مستطيعة وقادرة وهي لم تلتزم، يعني مثلا عفوا هي تلتزم النفقة، لماذا؟ لأنها ترثها لو ماتت، لهذا بارك الله فيك تقول للوالدة سامحيني عطي غيري، لكن خواتك وإخوانك يجوز أن تأخذي منهم. طبعا أنا قلت أخواتك وإخوانك، يعني عمك وعمتك وخالك وخالتك أولى، وهذا الأقرب إخوانك وأخواتك، بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول عندي حزام ذهب تقريبا يساوي 60,000 ريال، تقول أنا ادخرته لابنتي، هل فيه الزكاة؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب المكنوز هذا فيه الزكاة، وذلك لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لهذا بارك الله فيك مثل هذا النوع من الذهب اللي تكنزين أو تدخرين على أساس يعني تبيعين فيما بعد وتعطين بنتك مثلا، نعم فيه الزكاة سنويا، بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول الوالدة عندها 4,000 ريال سعودي، تقول أعطتها أخي وكانت تخرج زكاة كل سنة، تقول الآن رجع 4,000 هل تزكيها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي 4,000 ريال سعودي بحساب نصاب الفضة نعم تكون قد بلغت النصاب وعلى الوالدة أن تزكيها، فهي زكتها والمبلغ عند ابنها الآن استلمته يتأكد عليها أكثر، يعني الآن تزكي هذا المبلغ سنويا تخرج يعني زكاة 4,000 بارك الله فيك، 4,100 ريال كل سنة، اللي عنده 4,000 يطلع 100 ريال سنويا، هذه زكاة 4,000. الأخت أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أنني أعطي زكاة الفطر للجمعية وهم يخرجون عني الزكاة؟ أختي أمة الله من أبو ظبي الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يوكل الآخرين في إخراج زكاة الفطر، في إخراج زكاة المال، في ذبح الأضحية مثلا وشيء من هذا القبيل، هذه وكالة ما في بأس، فأنت تقومين فتعطين الجمعية مبلغ مالي تقول لهم هذه زكاة فطري ووزعوها عني، هم يقومون بتوزيعها، بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز للإنسان الذي انتهى من العمرة ويذهب إلى السوق يتسوق؟ أختي أمة الله بارك الله فيك الجواب نعم، يجوز لمن انتهى من الحج، يجوز لمن انتهى من العمرة أن يذهب يتسوق، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. يمكن الكلام لعلك تقصدين طواف الوداع، أولا طواف الوداع ما يجب في العمرة، ما يجب في العمرة، بعض العلماء يقول سنة وبعض العلماء يقول سنة لمن بقي في مكة، يعني بعد العمرة مكث أيام يسن له أن يطوف طواف الوداع. الحج نعم الحج يجب طواف الوداع، ولذلك الإنسان الحاج ينبغي بل يجب عليه أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، يعني ما يطوف ثم يجلس في مكة في منطقة الحرم مثلا، لا يخلص أشغاله يعني يتزهب ويشتري الأشياء التي يحتاجها ثم يطوف طواف الوداع، هذا في الحج، أما في العمرة ما في شيء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، فضل يا سعيد من أسبانيا.
شيخ معنا قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، الآية
نعم إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ،
حياك الله يا سعيد، مرحبا، تفضل عبد المعطي. عبد المعطي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندك شيخ عندي سؤالين إن شاء الله بإذن الله.
تفضل.
سؤال في زكاة المال وسؤال عن البسملة في الفاتحة في الصلاة.
نعم.
هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ لأن في بعض المشايخ بيبدأوا الصلاة بسورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا بسمع بسم الله الرحمن الرحيم بستفاد منها من السمع نفسه على أجر وصواب، وفي البعض أو الأغلبية ما بيقرأوش البسملة جهرا.
طيب
هل مش الأصح من وجهة نظري أنا يعني على قد حالي في الدين طبعا، بس من وجهة نظري إن ربنا سبحانه قال القرآن الذين يتبعون القول يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
طيب يا عبد الله
ليه ما يعطينيش أجر سماع البسملة في القراءة؟
أبشر. الزكاة
من الناحية الثانية
إيش الزكاة؟ سؤال الزكاة ما ذكرته أنت. أيوة
لا ما أنا هسألك عن زكاة المال.
طبعا.
زكاة المال عندنا إحنا شركة أنا وإخواتي وفيها تقريبا 10 شركة.
أيه.
في بعض الشركة النصيب بتاعهم من الشراكة ما يتعداش النصاب بتاع زكاة المال، هل لهم حق ولا زكاة تبقى على المال العام أو التوتال كله الإجمالي كله؟
أيه. لكن عبد المعطي طبعا أنت تسأل عن الأرباح الصادرة عن الشركة وليس أصول الشركة، أصول الشركة ما تزكى.
أصول الشركة ماشي عن الأرباح أو رأس المال.
أيه. شركتكم إيش عفوا لو سمحت، إيش الشركة؟
هي شركة خاصة في عمل حاجات الصوبات الزراعية والحاجات دي،
يعني فيها معدات وأجهزة وكذا.
فيها معدات وأجهزة ولها قيمة يعني كمان.
أيوة. طيب أبشر يا عبد المعطي.
إن شاء الله يعني الزكاة بيبقى على رأس المال العام ولا على كل واحد
بحسوته
مثلا لأن في البعض إن شاء الله.
أبشر أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية وكل عام وأنتم بخير مقدما إن شاء الله.
طيب يا أختي مرحبا.
يعطيك العافية طول عمرك يحفظ ذريتك العافية.
آمين.
شيخ عزيز البارحة كنت في المسجد.
إيه.
الله يسلمك وكانت وحدة عندي تسجد يعني قاعدة هي حطت الكرسي بس ما قعدت على الكرسي. أثناء السجود بين السجود السجدتين ما ترفع ما تقوم ما تقعد بس ترفع راسه وتخليه راقدة نفس الليالي يعبو. التم هذا اللي خلص. شفت ان هذا غلط سكت مره مرتين مره ثالثه كلمتك تقطيع بس لو سمحتي ممكن اقول الشيء قال شو قلت هذا ما يجوز يعني اللي عرفت بعد جبت اسمك الله يحفظك
ايت
مش كم مره ان غلط اني انا قاعد بين سيدي فقالت انا ما اقدر اقعد قلت لها قعدي على كرسي انت ما مجبوره تكون
أم عبد الله تلفونك يقطع يا أم عبد الله أنت الظاهر في مكان شوي الإرسال ضعيف أم عبد الله أم عبد الله
نعم نعم شيخ
رحتي ما راح الإرسال أخت الفاضلة هي كيف تصلي واقفة ولا على الكرسي
هي تصلي عدل صلي مش صلاتني تسجد عدل ترقد تسجد أثناء السجود ما تقوم تقعد على كرسي ولا تقعد بين الشهادتين يعني سجدتين
إيه؟
لا تقع تتم راقدة بس ترفع رقبتين
ها يعني تبقى على أربع جالسة
شفت الطفل كيف يحبه
أيوة
فأنا ضايقت كم مرة وقلت لهم ما بقول دوم أقول يا ربي لا تخليني أقول عشان خاف يصير مشاكل فقعدت ثلاث مرات قلت لها أختي حبيبتي لو سمحتي ممكن أقول لك شيء قالت شو قلت لها كذا يعني غلط لأن أنا أسمع قالت كيف تعرف قلت أنا أتابع الشيخ عزيز ويبت اسمك يعني الله يحفظك إن شاء الله وهو قال ويعني هذه أنت أحس أنك تخصي صلاتك ما يصير قال
يعني هي ما تقدر ترجع إلى الكرسي ولا كيف
تقدر ترجع على الكرسي
تقدر
لأن أنا يوم قلت لها مرة مرتين فقلت لها شوفي أنا بسوي مثلك
أيه؟
أنا بعم سوي عملي سويت مثل هين فهي مرة يوم سويت مثلي سويت مرة واحدة بعد مرة ثانية ما سويت
طيب
ما أدري هذا
سويت الله يحفظك جزاك الله خير بفصل لك إن شاء الله
الثاني أنا قلت لهم اثنين بس الثاني يوم تخلص عدة الله لك الحمد والشكر ما بقول كم ما خلص يوم تخلص عدة الختمة
أيه؟
تعددات يعني مش واحد بعد في آخر الشهر ختمة مثل ما يقولون ولا خلاص نحن ختمنا
يعني أنت قصدك يعني شهر رمضان ختمة واحدة بس قصدك
لا 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 أنا في شهر رمضان الحمد لله أكثر من واحدة وثنتين أسوي
أي نعم
فأنا أختمهم سمعت ناس يقولون آخر شهر رمضان في ختمة، يعني ختمة لهذا كل اللي سويتي.
ختمة إيش يعني؟ دعاء؟
ما الدعاء.
أي دعاء. طيب أبشر يا عبد الله.
الثالث لو سمحت لأني ما بتصل إلا قبل العيد، أثناء لما يقول الإمام آمين أنا أصبر مع الإمام، يوم يقول آمين أقول له آمين. في واحدة قلت لها لا تقولين قبله، قالت لا الملائكة تقول قبلنا.
إيه.
فأنا ما أدري أنا غلط ولا هي صح.
إن شاء الله. أبشر يا أم عبد الله، بارك الله فيك.
عمر بريتك وعمر آمين. اللي معك اللي دام.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يتقبل دعواتكم. مرحبا مرحبا.
صالح الأعمال.
آمين.
الله يحفظك
يا رب. أبو نور. تفضل أبو نور الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في حرمة بانت البينونة الكبرى مرتين، بس المرة الثانية هي اللي خلعت نفسها.
كيف بانت بينونة كبرى مرتين؟ ما فهمت.
يعني قبل المرة الأولى تزوجت وعقب طلقت وردت على زوجها الأول.
إيه.
وعقب طلقت مرة ثانية الأولى والثانية، لكن في الثالثة هي اللي خلعت نفسها.
يا أبو نور الآن هي متزوجة، الزوج الأول اللي طلقها ورجعت إليه.
نعم.
يعني هي الآن بانت من زوجها الأول بينونة كبرى، ثم تزوجها رجل ثاني.
نعم.
وعقد عليها الأول عقد جديد.
نعم.
طيب الأول الآن طلقها الطلقة الأولى والطلقة الثانية والطلقة والثالثة راحت هي خلعت نفسها، هذا اللي سؤالك؟
نعم هذا صحيح. نعم.
أيوة. طيب الآن الزوج يسأل يقول يعني الخلع هذا يعتبر طلاق قصدك؟
والله أنا هذا السؤال يعني صراحة ما يدري.
هي الآن هو يبغى زوجته يعني.
إيه نعم.
والمرأة راحت خلعت في المحكمة. طيب الآن حصل خلع بينه وبين زوجته، قصده يبي يرجعها يعني؟ هي ندمت.
نعم نعم. هل لها رجعة؟
طيب أبشر يا أبو نور.
الخير.
مرحبا ومسهلا، تفضل يا مشاهين.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يعافيك
دكتور. عندي سؤال واحد عن الزكاة.
إيه؟
عندنا ناس من الغارمين يعني، فلازم أقول لهم أن هذه زكاة ولا لا؟ ما يصير فشل عشان لا يستحون عن الفشلة يعني.
نعم إن شاء الله. أبشر يا مشاهين.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخت رحمة الله من أم محمد، أم محمد من الشارقة بارك الله فيها، تسأل تقول يعني بنتي تريد تشتري سيارة، تقول ما عندنا نقد يعني، وذهبنا إلى مصرف إسلامي وقال أنا ممكن أني أمولكم السيارة. تقول أنا طلعت على مجموعة فتاوى ومجموعة يعني مقاطع، تقول تشوشت يعني، أريد الجواب الصحيح في هذا. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا الأصل في البيع الحل والجواز والإباح. يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالقاعدة العامة أن الأصل في البيع الحل والجواز والإباح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة الديون موجودة في الشريعة، عندنا أطول آية في القرآن آية إيش؟ الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض من أصحابه، اقترض من شخص يهودي، الصحابة يقترض بعضهم من بعض، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذه مسألة القرض، هي ديون من جملة الديون. وكذلك مسألة الشراء عن طريق الدين، يعني هذا قرض إرفاق وإحسان، وهذا دين يقوم الإنسان بشراء سلعة معينة لكن ما عنده نقد، فيبيعها البائع عليه يعني أقساط شهرية مثلا يتفقون عليها، ويزيد في قيمة السلعة في مقابل الأجل، لأن ما أحد يبيع يعني بأجل بنفس سعر النقد اللي هو يشتريه نقد. هذه مسألة أخرى. المسألة الأخرى يعني الثالثة ما يتعلق بقضية صحة البيع. العلماء يقولون من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، ضابط الملك التام أنه يضمن لو تلفت قبل انتقالها إلى المشتري، واضح؟ فلذلك جاء حكيم بن حزام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يأتيني رجل، لأنه كان تاجر هو، يأتيني رجل يريد الشيء وليس عندي، فأذهب فأشتري له. قال: لا تبع ما ليس عندك. لهذا جمهور الفقهاء يقول: لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان. كيف الإنسان يبيع ما لا يملك؟ طيب، نأتي الآن للمصارف هذه الإسلامية التي تبيع السيارات. هل المصرف الآن عنده معرض ويبيع السيارات بالأقساط على من يريد أن يشتري؟ إذا قلت لي نعم، خلاص، هذا بينك وبين المعرض، كأنك أتيت عندي أنا وقلت لي: والله أريد شراء هذا القلم بعشر دراهم على أن أعطيك كل شهر درهم مثلا. يجوز، ما في شيء، أنت في بائع ومشتري، والبائع يملك السلعة والمشتري جاء يشتري بأقساط. طيب، الصورة الثانية، إذا قال المصرف: لا، أنا ما أملك السيارة، كيف أملك السيارة؟ أنا أمولك عن طريق الوكالة، تذهب أنت يا أيها المشتري إلى الوكالة وتحدد السيارة وأنا أشتريها لك. هذا ممنوع شرعا، ما يجوز شرعا، إلا في حالة واحدة: إذا كان المصرف تتفقون معه ابتداء قبل ما يملك السيارة على أن العملية عملية وعد بالشراء. وعد بالشراء، كيف وعد بالشراء؟ وهذا الآن الحمد لله أغلب المصارف الإسلامية بدأوا يسلكون هذا الأمر، يعني الحمد لله أغلب المصارف الآن، فيوقعونك يا أختي أم محمد على يوقعونك على أوراق وعد بالشراء على أن تدفعي رسوم معينة، رسوم، هذه رسوم الخدمات، من حقهم أنهم يأخذون الرسوم لأن سيكون هناك موظف وهناك شغل وهناك ذهاب وعودة وشيء من هذا القبيل. فمثلا 1000 ريال، 2000 درهم، 1000 درهم، على أن هذه غير مسترجعة فيما لو إذا أنت رفضت البيعة. فإذا قالوا لك وعد بالشراء، نحن ما نوقع معك الآن بشيء ما نملكه، وعد بالشراء. طيب، يذهب الموظف في المصرف إلى الوكالة ويستخرج السيارة ويسلمها لك وتوقعين معها العقد على عقد البيع، جائز في مثل هذه الحالة، لأن الآن السيارة لو أنك أنت أخرجتيها الآن، لا قدر الله جتها آفة سماوية ولا آفة أرضية ولا حادث ولا شيء، من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ أنت اللي تضمنين، لأن خلاص أنت قبضتيها وكل قبض بحسبه. أما لو صارت مثلا في الوكالة وعقدت أنت مع المصرف وقالوا لك روح استلمي، وجيت لقيت السيارة ثالثة، تدخلين في خصومة مع المصرف. عموما هذه الطريقة السليمة فصلتها لك، لأن شفتك أنك يعني متحيرة في هذا الأمر ومنزعجة وما عرفتي. هذا هو الترتيب، قولي لهم وعد بالشراء، أنا ما أشتري شيء ما تملكونه، وعد بالشراء، وبعدين تستمرين في هذه العملية اللي ذكرتها لك أنا قبل قليل. سعيد من أسبانيا يسأل عن معنى قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو إلى آخر الآية. يا سعيد، بارك الله فيك، هذه الآية الكريمة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أخذ العهد من ذرية آدم بنعمان، وهي عرفات، أخذ مسح ظهر آدم وأخذ العهد على ذريته على أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا. وهذا العهد هو عهد في عالم الأرواح، في ذاك، وهم أمثال الذر في صلب أبيهم آدم، في صلب أبيهم آدم، فكلهم نعم أعطوا العهد لله عز وجل على أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه إذا جاءوا يوم القيامة يحاجون يقال لهم أخذ الله عليكم العهد. وأيضا فطر الله عز وجل الناس على معرفة الله عز وجل وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. عبد المعطي من عجمان يسأل عن البسملة، يقول: هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ أخوي عبد المعطي من عجمان، بارك الله فيك، أولا البسملة بإجماع العلماء آية من سورة النمل، في قول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع آية. أما بقية السور، هل هي هل هي البسملة آية من بقية السور ومن جملتها سورة الفاتحة؟ عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول على أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، من كل سورة من سور القرآن، فما وضعت البسملة إلا لكونها آية، إلا سورة التوبة فإنه يستعاد في أولها للخلاف المعروف من حيث السبب يعني. القول الثاني قالوا البسملة ليست آية من جميع السور وليست آية من القرآن إلا في سورة النمل. هذا القول الثاني، أنا أحكي لك حتى أنك تعرف كيف يعني كلام العلماء، لأني أنا لاحظت أنك تقول يعني كيف وكذا. هذا القول الثاني. القول الثالث ذهبوا إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة فقط وليست آية من بقية السور، وإنما هي وضعت للفصل بين السور على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. طيب ما هو الراجح؟ الراجح يا أخي الفاضل أن كما ذكرت بالإجماع آية من سورة النمل، وهي ليست آية من بقية السور، لا سورة الفاتحة ولا بقية السور، وإنما قراءتها سنة، فالله تعالى أنزل البسملة للفصل بين السور. فالبسملة الموجودة في القرآن المكتوبة الآن في القرآن آية، آية بالنسبة لبدايات السور هذه تعتبر سنة، ما ليست هي رقم واحد من السور، وإنما وضعت للفصل بين السور. ولهذا أنت ترى بأن بعض الأئمة ما يقرأ البسملة، وقد دل على ذلك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ما هي الصلاة؟ سورة الفاتحة، لأن الفاتحة لها أسماء: الفاتحة، الحمد، السبع المثاني، الرقية، الصلاة، كل هذه من أسماء الفاتحة لعظمها، لأن أعظم سورة في القرآن. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الأحاديث المتضافرة المتحدة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، لم يثبت عنه بطريق صحيح صريح أنه كان يجهر بالبسملة كما في حديث أنس بن عمر، إلا في حديث أبي هريرة، الذي حديث أبي هريرة صحيح لكنه غير صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالبسملة. وهذا لا يعني أن الإمام لا يقرأ البسملة، لا، نحن نقول يقرأها سنة ولله الحمد. والجهر مسألة خلافية، عندنا مذهبان فقهيان. المذهب القول الأول يقولون بمشروعية الجهر بالبسملة، والقول الثاني يقولون بعدم مشروعية الجهر بالبسملة وإنما الإسرار بها، بارك الله فيك. ولذلك المسألة مثل ما لاحظت مسألة فيها خلاف عريض بين العلماء والحمد لله، لكن هذا هو الراجح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية على أن ليست آية لا من الفاتحة ولا من بقية السور إلا سورة النور، لكنها آية قرآنية نزلت للفصل بين السور. عبد المعطي يقول يعني إحنا أنا وإخواني تقريبا 10 شركاء، نحن عندنا شركة، يسأل يقول بالنسبة لنصيب بعض الشركاء ما يبلغ النصاب كيف تكون الزكاة؟ عبد المعطي بارك الله فيك، أولا خذها قاعدة، الزكاة لا تكون على الأصول، يعني مثلا أصول الشركة، مثلا أنت عندك الشركة اللي ذكرت اللي متعلقة بالأشياء الزراعية، عندك معدات وعندك أشياء كثيرة، هذه ليس فيها زكاة، لا المكتب ولا سيارات الشركة ولا المكاين ولا الأرفف ولا المكاتب ولا ولا ولا، كل هذه ليس فيها زكاة. الزكاة في الأرباح بارك الله فيك، هذه مثل البناية اللي يبنيها الإنسان يريد الاستثمار ما يريد البيع. الزكاة على أي شيء؟ على الأجرة اللي يأخذها من المستأجرين، ما يروح يزكي الأصل. فأنت بارك الله فيك الآن بالنسبة لك لما توزعون الأرباح كل شريك يأخذ نصيبه، اللي والله هذا المبلغ يعني يستقبل فيه سنة جديدة 12 شهر قمري عربي، فإذا بقي هذا المبلغ هو قد بلغ النصاب ما صرفه زكاه وجوبا، أما إذا صرفه أو بقي جزء منه ولكن دون النصاب ما فيه زكاة، بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني أنا لاحظت امرأة تصلي تقول الجلسة بين السجدتين تبقى مثل الطفل على أربعة يعني أعضاء. وأنا نبهته قلت لا، لو ترجعين تجلسين على الكرسي لأنها كبيرة في السن. أم عبد الله بارك الله فيك وشكر الله لك وكثر الله أمثالك وطيب الوعظ والتعليم والنصح. فإذا كانت هذه المرأة الصالحة الطيبة ما تستطيع الـ يعني الـ الرجوع على الأرض، فإنها ترجع على الكرسي الحمد لله، ما دام أنها هي تجلس أصلا على الكرسي وقادرة على السجود ترجع على الكرسي بين السجدتين. لكن أختي الفاضلة، إذا كانت كبيرة في السن أو مثلا ثقيلة البدن مثل بعض الأمهات سمينات وكبيرة ويشق عليها، يعني الآن رجوعها إلى الكرسي بيكلفها وقت، يمكن تفوت عليها السجدة اللي مع الإمام ما تلحق على الإمام، ما في بأس اتركيها على ما هي عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هي ما تستطيع لا تجلس، ورجوعها إلى الكرسي سيكلفها جهد ومشقة وربما تفوت أركان الصلاة، لا اتركيها على هذه الحالة، تنوي بأن هذه الجلسة بين السجدتين. بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول يعني الإنسان اللي يختم ختمات في رمضان يقولون في شيء دعاء في آخر رمضان، هل هذا صحيح؟ لا، ما ورد يا أخت الفاضلة. الوارد عن بعض الصحابة الدعاء بعد الختمة، يعني كل ما ختمتي تقرأين، يعني مثل ما ورد عن أنس وغيره كان يجمع أهله ويدعو، يدعو الله عز وجل دعاء من عند نفسه، ما في دعاء مخصص معين مكيف موظف يعني بألفاظ معينة. ولو ما دعا الإنسان ما عليه، ما دعا يكفي أنه يستعيذ بالله تعالى عند مروره بآية العذاب أو يسأل الله عز وجل عند مروره بآية الرحمة. لكن لو دعا ما في مانع، لأن الصحابة ثبت عنهم بأنهم دعوا بعد ختمة القرآن. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني فيه كلام حول قضية قول آمين، هل نقول قبل الإمام مع الإمام بعد الإمام؟ أختي الفاضلة أيضا هذه من المسائل الخلافية، يعني شوفين بعض العلماء يقولون آمين للمأمومين، الإمام ما يقول آمين، لأنه ورد حديث يفيد هذا، لكن الصحيح بأن الإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين والمنفرد يقول آمين. فلذلك مكان آمين اختلف العلماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال ولا الضالين فقولوا، ولهذا بعض العلماء يقول بمجرد أن ينتهي الإمام من قول ولا الضالين قولوا آمين. في الحديث الآخر قالوا لا، أو القول الآخر قالوا يقولها مع الإمام، فإذا قال ابتدأ الإمام آمين يقول آمين. لماذا؟ قالوا لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني يقول هو آمين. ورد حديث ورد لفظة صحيحة أن الإمام أيضا يقول آمين. ولذلك ما ينكر على الإنسان اللي يقول مع الإمام أو مثلا قبل الإمام، ما ينكر، لكن الأفضل أن يقول آمين موافقا له الإمام. خلاص أبو نور سامحني من الكويت، وأم شاهين أيضا من الكويت، لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا أجيب على ما يعني سألتم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.